هذا السؤال: قد تعامل ميت رحمه الله مع أحد الأشخاص الذين يسهلون رخصة السياقة مقابل مبلغ مالي قدره 33,000 أوقية، وقد قدم الميت آنذاك مبلغ 13,000 ليبقى مطالبا 20,000، فهل هذا المبلغ الباقي يعتبر دينا على الميت أم لا، علما بأن الرخصة قد انتهت وهو على فراش المرض وقد علمنا بالرخصة بعد موته بثلاثة أيام؟ الجواب أن هذا العقد هو مما ذكرناه، هو عقد على منفعة وهي تحصيل تلك الشهادة، فإن كان ذلك بالحق وليست شهادة زور بأن كان الميت فعلا يتقن مهنة السياقة، والذي يسعى للشهادة يعلم ذلك وليس شاهد زور، فإن العقد صحيح والمبلغ مستحق بكامله. وإن كانت الرخصة شهادة زور بأن كان الميت لا يعرف السياقة وسعى له هذا في الحصول على شهادة زور، فهذا العقد باطل ولا يستحق به شيء، ويجب على الذي أخذ 13,000 أن يردها في تركة الميت. هذا السؤال: هل وجود آل الميت في بيتهم بعده يعد جلوسا للتعزية أم لا، وهل ذلك إلى 3 أيام أم لا؟ الجواب أن الاجتماع عند أهل الميت كان معدودا من النياحة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمقصود بذلك الاجتماع في المجالس التي يجتمع فيها الناس من أجل الطعام ومن أجل الكلام، فيكثر فيها اللغط ويكلف فيها أهل الميت تكاليف كبيرة، فهذا النوع هو من النياحة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من أصحابها. أما الاجتماع عندهم للتعزية كما إذا أتاهم وفد من الناس من أجل التعزية، وجاءهم إنسان من أجل التعزية فاجتمع عندهم عدد من الناس، فهذا ليس من المحذور شرعا، لكن ليس لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يجتمعوا لتردد الكلام الكثير، فذلك هو المعدود من النياحة. وجلوسهم هم من أجل أن يعزوا هو من التعاون على البر والتقوى، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، والتعزية هي مما يربط الوشائج ويزيد المحبة، وهي الحمل على العزاء، فإذا كانت على الوجه الشرعي وهو ذكر الفضل والأجر الذي رتبه الله على الصبر، وذكر ما يعرفه الإنسان في الميت من الخير، والدعاء له والدعاء لأهله بعد موته، فهذه هي التعزية الجائزة وهي مندوبة، وقبول أهل الميت لها من قبول الإحسان وقبول المعروف، وقبول المعروف من مكارم الأخلاق، فرد الهدية ليس من مكارم الأخلاق، ورد التعزية ليس من مكارم الأخلاق، ورد العيادة ليس من مكارم الأخلاق، فلذلك من التعاون على البر والتقوى قبولها، لكن بشرط أن تكون مضبوطة بهذه الضوابط الشرعية، فإذا زاد ذلك عن الحد المأذون به شرعا كانت مخالفة شرعية، وكان التعاون عليها من التعاون على الإثم والعدوان. هل تخصيص الجمعة بزيارة القبور له دليل أم لا؟ الجواب أنه لا دليل لذلك، لكن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وحكمة مشروعية زيارة القبور هي تذكر القيامة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وفي رواية: وهو قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. فيوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة، وزيارة القبور يقصد بها تذكر الساعة، فإذا اجتمع ذلك كان مدعاة للتفكر في أمر الساعة، لكن تخصيصه بأي عمل آخر منهي عنه، وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: لا تخصوا ليله بالقيام ولا يومه بالصيام، وقد نص أهل العلم على أن المقصود بذلك تخصيصه به بالخصوص، تخصيص ليلته بالقيام أو تخصيص يومه بالصيام أو تخصيصه بعبادة مخصوصة، فهذا المنهي عنه لأنه إعراء للأيام الأخرى من تلك العبادة، والأيام كلها لله. هل يسافر لزيارة القبور ولو كانوا آباء الإنسان أو كانوا علماء يعرفهم أو صالحين مقبولين بأرض بعيدة واشتاق بعض الناس لزيارتهم؟ الجواب أن الزيارة مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكل عمل مباح فالأصل جواز السفر إليه، لأن الوسيلة حكمها حكم المقصد ما لم يرد نهي عنها، فالزيارة مندوبة والسفر وسيلة لها، فلذلك يجوز السفر أو يندب لقصد الزيارة، لكن بالضوابط الشرعية وهي أن تكون لقصد التذكر الآخرة. ولذلك فالزيارة من أجل الاشتياق كما هنا قال مع أن بعض الناس اشتاقوا إليهم وبعضهم علماء وبعضهم آباء، لا فرق في الزيارة بين أولئك جميعا إلا إذا كانت زيارة الآباء والأقارب ومن يعرفهم الإنسان أبلغ تأثيرا عليه، وهذا الواقع. فزيارة الإنسان لأبويه أو لأولاده أو لمن يعرفهم معرفة عين أبلغ تأثيرا عليه وموعظة له من زيارته لقبر من لا يعرفه. ومع ذلك فقد يكون الإنسان حي القلب فيتعظ بزيارة قبر ولو كان لا يعرف صاحبه. ولهذا فقول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مرتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. هو دليل على أن الإنسان قد يتعظ بالمقبور الذي لا يعرفه بحاله. ومن هنا فمجرد الاشتياق ليس محققا للحكمة الشرعية التي هي قصد تذكر الآخرة. والاشتياق إنما هو من نظير الاشتياق إلى البلدان، أن يشتاق الإنسان إلى بلد يعرفه فيسافر إليه سياحة، فهذا النوع من الأمور الجائزة أيضا إذا اشتاق الإنسان إلى بلد لا لأنه قبر فيه فلان، بل لأنه بلد يعرفه ويشتاق إليه، كما قال أبو عمر بن عبد البر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. فهذا من الأمور الجائزة وهو من المشي في مناكب الأرض، لكن لا بد من التفريق بين ما هو عبادة وما هو عادة. فالسفر من أجل الاشتياق إلى بلد من البلدان هذا عادة وليس عبادة، والسفر من أجل الزيارة أي تذكر الآخرة هذا عبادة، ولا بد أن يضبط بضوابط العبادة الشرعية. ولذلك لا يكون عملا صالحا يبتغى به وجه الله إلا إذا جمع بين أمرين: أحدهما الإخلاص لله فيه، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقد ذكرنا أوجه الاتعاظ بالمقبولين، فالوجه الأول الاتعاظ بالميت نفسه وحاله، والوجه الثاني الاتعاظ بحال أهله بعد موته، والوجه الثالث الاتعاظ بحالك أنت، فمصيرك مصيره لا محالة، تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون. هذا يقول: هل يقدم تضعيف أبي داود والنسائي في النهي عن الكتابة على القبور وتصحيح الشيخ الألباني لطريق ساقها عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كما في أحكام الجنائز له والإرواء؟ الجواب أن زيادة وأن يكتب عليه، هذه الزيادة ليست أصلا من حديث أبي الزبير عن جابر، ليست من حديث أبي الزبير عن جابر، وبالتالي فهي منقطعة. فالراوي الثاني الذي أورده أبو داود والنسائي مع أبي الزبير عن جابر في طرف هذا الحديث لم يسمع من جابر شيئا أصلا، فلذلك روايته منقطعة عنه. ولا يغتر أحد بأن الترمذي أخرج هذه الزيادة في حديث أبي الزبير عن جابر، فإن أبا داود صرح وكذلك النسائي بأنها ليست من حديث أبي الزبير عن جابر، وبذلك يعلم أنها من حديث سليمان لا من حديث أبي الزبير، وأبو الزبير سمع من جابر وسليمان لم يسمع منه، فالرواية منقطعة. ومثلها رواية أو أن يزاد عليه في هذا الحديث على الراجح، وقد صححها البيهقي وغيره، وقد اختلف في معناها، فقال الطائفة: معنى أن يزاد عليه أن يحفر في الأرض أكثر من الحاجة للميت، أن يكون القبر أطول من صاحبه، وقال الطائفة أخرى: بل أن يرد التراب في القبر أكثر ممن تزع منه، أي ينبغي أن يرد فيه التراب الذي انتزع منه فقط. وعموما إذا ضعفت الرواية فلا عبرة بها. وبالإمكان الرجوع إلى فتوى كنت كتبتها في هذا الموضوع، وفيها تعرض لهذا الحديث وعلله في الفتوى المنشورة في الانترنت وغيرها عن حكم السفر من أجل الزيارة والتعزية، وفيها الكتابة على القبور، وهي عند الشيخ عبد العزيز، من يريد صورة من هذا هي عند الشيخ عبد العزيز بإمكانه أن تصور. هذا السؤال: هل يجوز للنساء أن يأتين المسجد لأداء الصلاة والاستماع إلى المحاضرات في أوقات الصلوات الخمس؟ الجواب: نعم يجوز لهن ذلك، وإذا كنا يتعلمن فيه فرائضهن وأحكامهن أو يتعظن ويسمعن ما يحتاجن إليه من التذكير والعبرة، فيكون ذلك عبادة واجبة في حقهن. ولا يجوز لأوليائهن حبسهن عن ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات. ومعنى تفلات غير متعطرات ولا متزينات. وقد كان النساء يشهدن الصلوات والخطب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وفي الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وهذا يدل على حضور كل الصلوات، لأنهن إذا أذن لهن في شهود صلاة الصبح في وقت الغلس أي الظلام فغيرها أولى بذلك. ومع هذا فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء في خروجهن إلى المساجد من التعطر لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل المساجد. قيل: أو منعن المساجد؟ قالت: نعم. فعائشة بينت أن بعض النسوة كنا يخرجن إلى المسجد متعطرات، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد ذلك لمنعهن المساجد لما في هذا من الفساد والتعرض للفتنة. لكن إذا خرجن تفلات غير متعطرات ولا متزينات فلا يحل للولي إمساكهن عن ذلك، ويجب عليهن إذا كن سيتعلمن أحكام دينهن ولا يجدن تلك الأحكام في غير المسجد، ويجوز لهن في غير ذلك.
هل تجوز قراءة القرآن على الميت أي ما يسمى عند الناس بالسركة؟ الجواب أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت يسمى ذلك بالتلحيق، وهو إلحاق ثواب ما يقرأه الإنسان بميت قد مات، وقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصل لأنه من عمل الأجساد، فليس هو كالصدقة ونحوها من الأمور المنفصلة عن الإنسان، فمذهب مالك أنه لا يصل، فلذلك على الإنسان أن يعمل بما يصل وهو الصدقة أو الدعاء. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: أجر الطعام والدعاء إن بذلا للميت لا خلاف في أن يصلا، وما سوى ذلك من الأمور فيه خلاف هل يصل أم لا. واجتماع الناس عند أهل الميت من النياحة، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة وبرئ ممن يفعلها، وقد بين بعض أصحابه أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، والاجتماع عند أهل الميت منه الاجتماع لقراءة القرآن، فينبغي أن لا يكون ذلك وأن لا يفعله الناس وأن لا يظهروه، فهو من البدع المحدثة. المتصدق عن الميت بمال أو عفو هل يحصل له هو حظ من صدقته أم لا؟ الجواب نعم، فالإنسان يحصل له دائما حظ من عمله إن كان مؤمنا وقصد به وجه الله، وقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فسيضاعف له ثواب عمله ذلك، لأنه بصدقته عن الميت كتب له صدقتان، الصدقة الأولى التي حصل ثوابها للميت حصل له نظير ذلك الثواب، والصدقة الثانية هي التصدق على الميت بأجر الصدقة. وهنا تنبيه إلى أن والد الإنسان من ولد الإنسان إذا كان نوى عند التسبب للأولاد أن يكون ولده ولدا صالحا يدعو له فهو امتداد في عمله وزيادة في عمره، فلا يحتاج إلى تبليغ عمله إليه، بل هو مكتوب أصلا في ميزان حسناته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فولد الإنسان إذا كان صالحا يدعو له فإنه امتداد في عمره وزيادة في عمله، فلا يحتاج إلى أن يهدي إليه ثواب عمله بل يكتب في ميزانه، لكن شرط ذلك النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال العلامة حبيب الزايد رحمة الله عليه: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عن المدخل. هذا السؤال يقول: هل تلقين الميت بعد موته له أصل في السنة؟ وإذا كان الجواب نعم فما هو الثابت في السنة منه؟ الجواب أن التلقين تلقينان، تلقين في الحياة وتلقين بعد الممات. أما التلقين في الحياة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتلقين الميت شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يقال عنده وهو يسمع لا إله إلا الله، لعله يكون آخر كلامه ذلك، فيقال ذلك بين يديه ولا يقال له قل ليلا يمتنع من ذلك، بل يقال عنده لا إله إلا الله. فإذا قالها مرة واحدة سكت عنه ولم يكرر ذلك عليه، إلا إذا تكلم بعد ذلك بكلام من أمور الدنيا فتعاد عليه مرة أخرى ليقولها. أما التلقين بعد الموت فقد جاء فيه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه في السنن وغيره من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وفيه الأمر بتلقين الموتى بعد الموت أن يقف الإنسان عند رأس أحدهم فيقول يا فلان ابن فلان إذا أتاك الملكان فقل لهما ما خرجت عليه من الدنيا، وهو أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الحديث ضعيف، والموتى لا يسمعون كلام الأحياء لأنهم حيل بينهم وبينهم بالبرزخ، كما قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وإنما يسمعون ما أسمعهم الله من ذلك. ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وقال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وأما إسماع الله تعالى فإنه يسمعهم سؤال الملكين ويرد عليهم أرواحهم للجواب، وأيضا فإنه رد على أهل القليب يوم بدر أرواحهم حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكانت تكبيته لهم من باب عذاب القبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منه لما أقول، فخاطبهم بما يكبتهم فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فكان ذلك تكبيتا لهم كسؤال الملكين أصلا، فهذا من عند الله لا يسمعه إلا الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السؤال وإنه ليسمع قرع نعالهم، فقد فسره كثير من أهل العلم بمعنى أنهم ما زالوا على قرب منه بحيث يسمع من عنده قرع نعالهم لو بقي عنده أحد. ومع ذلك فعلى ضعف حديث التلقين بعد الموت فقد عمل به عدد من العلماء، والعمل بالضعيف في مثل هذا النوع مختلف فيه، ولذلك إذا فعله الإنسان فالأصل أن يكثر من الدعاء للميت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند القبر بعد أن يوارى الميت فيه بالثبات والأمر بذلك، فكان يقول اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، وفي بعض الأحاديث اسألوا لصاحبكم الثبات فإنه الآن يسأل، فكان عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحلقون حول القبر فيدعون لصاحبه. وأخرج مسلم في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ولده إذا هو مات أن يقفوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها، ولعله يقصد بذلك دعاءهم له في تلك اللحظات بالقدر الذي لا يشق عليه. هذا السؤال، هل ضمة القبر عامة على جميع الموتى أو خاصة بالمشركين فقط؟ الجواب أنها عامة في جميع الناس، ولو كان ينجو منها أحد لنجا منها سعد ومعاذ، وهي تهيئة لسؤال الملكين. هذا السؤال، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للنجاة من فتنة قبر ومن الفتان عند الموت؟ الجواب نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا هي فتنة الفتان عند الموت، وفتنة الممات هي سؤال الملكين في القبر، والمقصود بالاستعاذة منها الاستعاذة من الإجابة فيها بالجواب السيء، أي السؤال أن يثبت الإنسان فيها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل الذهاب إلى الكهان أو إلى العرافين للدواء جائز أم لا؟ الجواب لا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك وبيان خطره، فقال من صدق كاهنا أو منجما أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء فيه أيضا عدم قبول 40 صلاة، أنه لا تقبل له 40 صلاة، ولذلك على الإنسان أن لا يتطلع على الغيب وأن لا يخالط الذين يتطلعون عليه، وبالأخص في زماننا هذا، فهذا الزمان زمان الفتن، ونحن الآن ننتظر المسيح الدجال أن يأتي، وهو شر غائب ينتظر. وما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. وما من نبي إلا وأنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه. والمسيح الدجال يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، يقتل الرجل فيشقه نصفين ويمشي بينهما ثم يناديه فيقوم وما به أثر، ويجري الله على يديه من الخوارق الشيء الكثير. فلذلك على الناس أن يعلموا أن جريان الخوارق على يد إنسان إذا لم يكن من أهل الاستقامة والصلاح لا يغر، فإنه يجري على يد المسيح الدجال أكبر منه، فيمر على القرية الخربة فتتبعه كنوزها كيعاصيب النحل، ويمر على القوم مسنتين فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويمر على قوم مخصبين فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتقحط فتروح عليهم ماشيتهم في شدة اللواء، فهذا من الخوارق التي تظهر على يديه. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن هذه الخوارق حتى ولو كان فيها إخبار بعض المغيبات فهي فتنة، وعلى الإنسان أن يحذر منها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بين يدي الدجال 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي. ماذا تقول لطالب يريد أن يدرس ولكن ليس عنده من يكفله، هل يدرس أم يعمل؟ الجواب أن عليه أن يعمل لدينه ودنياه، فينظم وقته بحيث يجعل وقتا منه للدراسة والعلم ووقتا لكسب ما يغنيه، وكثيرا ما يجمع الطالب الجاد بين الأمرين. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله لما أتى المدينة وكان فقيرا تباعدت عليه حلقات العلم وبيوت العلماء، فاشترى حمارا فكان يمكث وقتا للنفقة على ذلك الحمار وسقيه، فقال كيف يقرأ من له حمار، فباعه. فلما باعه ذهب إلى الحلقات على رجليه فتعب فقال كيف يقرأ من لا حمار له. فلذلك يحتاج الطالب إلى أن يجمع بين الأمرين وأن ينظم وقته حتى يستفيد منه في كل الاتجاهات. هذا السؤال: ما الدعاء الثابت في الصلاة على الميت، وما صحة الدعاء الذي يسمى دعاء أبي هريرة رضي الله عنه؟ الجواب أن الدعاء في صلاة الجنائز ورد فيه كثير من الأحاديث، والدعاء الذي سأل عنه هو الدعاء المنسوب إلى أبي هريرة رضي الله عنه موقوف ثابت عن أبي هريرة، لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولشاهدنا ولغائبنا ولكبيرنا ولصغيرنا ولذكرنا ولأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك من الأحاديث التي في معنى هذا. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وأنت أكرم منزول به، اللهم فأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا السؤال عن قراءة ياسين عند الميت. الجواب أنه جاء في ذلك حديث بالأمر بقراءة ياسين على الموتى، والحديث وإن كان الحاكم صححه لكن الراجح عدم صحته. والمقصود بالموتى هنالك المحتضرون، فالمحتضر إذا كان عاقلا ينبغي أن يسمع خواتيم سورة ياسين، فقد ذكر الله فيها 7 أدلة على البعث بعد الموت. فقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فهذا دليل على البعث بعد الموت، وهو إخراج القوي أقصد من الضعيف، ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إخراج القوي من الضعيف دليل على البعث بعد الموت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الدليل الثاني، وهو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. وهو بكل خلق عليم. هذا الدليل الثالث وهو سعة علم الله بجميع الكائنات، فلا تفوته ذرة من جسد الإنسان، لا من شعره ولا من لحمه ولا من جلده ولا من عضلاته ولا من عظامه، فيعيدها كما كانت. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الاستدلال بإخراج الضد من ضده، فالنار ضد الشجر الأخضر وهي تخرج منه. الدليل الخامس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وهذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الدليل السادس هو سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن فعله إنما هو بقول كن لأي شيء فيكون على وفق علمه وإرادته، فلا هو بعلاج ولا بنصب ولا بتعب. الدليل السابع، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تمام ونفاذ ملكه في جميع الأشياء لا معقب لحكمه. فهذه سبعة أدلة متوالية على البعث بعد الموت، فإذا سمعها الميت عند موته فإنها محققة له للبعث. وقد جاء الاستدلال على البعث في القرآن في 767 آية، 767 آية لإثبات البعث بعد الموت. أما قراءة تبارك على الميت فلم يرد فيها حديث، إنما ورد حديث ليس بالقوي أن من قرأ سورة تبارك كل ليلة أمن من فتنة القبر أو من سؤال الملكين. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم بكثرة الطرق فجعلوه حسنا لغيره ونحو ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها يوم القيامة، وسورة الملك هي 30 آية، ومثلها في ذلك سورة السجدة فهي 30 آية أيضا. فهذا من المحتملات لأية واحدة من السورتين. ولهذا قال السيوطي، استحسن السيوطي رحمه الله في التثبيت في سؤال الملكين أن يصلي الإنسان كل ليلة ركعتين، إحداهما بسورة السجدة والأخرى بسورة الملك، ليجمع بين السورتين وكلتاهما 30 آية. قال وبعضهم ضم إليها السجدة. أما قراءة ذلك سرا على تراب وتجعله القبر، فهذا من البدع التي لا خير فيها. هذا السؤال، هل القدس ستحرر ومن سيحررها وفي أي زمن؟ الجواب نعم، سيفتح بيت المقدس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فتح بيت المقدس يحصل عند خراب المدينة، وأن ذلك يحصل بعده فتح رومية ويخرج الدجال في الثامنة، أي في السنة الثامنة بعد ذلك. فيفتح بيت المقدس في الحرب الأولى مع اليهود، واليهود بقي معهم حربان. الحرب الأولى ستكون بينهم وبين المسلمين، فالمسلمون شرقي نهر الأردن واليهود غربي نهر الأردن، وتسقط فيها دولة اليهود ويتفرقون في بلاد الشام، ويحرر بيت المقدس فيعود إلى المسلمين. وبعد ذلك تفتح روما ونعم الفاتحون لها، فيمكثون 8 سنوات في الفتح، وفي السنة الثامنة يخرج المسيح الدجال، يخرج خلة من الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. وبعد ذلك تقع الحرب الثانية، وهي الحرب مع المسيح الدجال ومن معه من اليهود، يقودها المسيح ابن مريم عليه السلام. ينزل وقت أذان الفجر عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين ملكين، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، أي كأنما خرج من حمام لا يتغير لونه، لا يشك فيه أحد أنه المسيح ابن مريم. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. فيدرك المسيح الدجال برملة لد، ورملة لد هي مطار تل أبيب الآن، باب اللد هو مطار تل أبيب، فيقتله هنالك. وحينئذ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية، ويقاتل معه المسلمون يهاجرون إليه من مشارق الأرض ومغاربها. وحينئذ يتكلم الحجر والشجر، يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا في الحرب الثانية. هذا سؤال، هل يجوز بيع السجائر؟ الجواب أن كل ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، والسجائر ليس فيها نفع بل فيها الضرر المتمحض، فهي سبب لكثير من الأمراض وليس فيها أي نفع، فلذلك لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا التعامل فيها. وقد قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي من الخبائث، فالخبائث كل ما تمحض ضرره. هذا سؤال عن درجة هذا ما ذكر حديثا وهو تكسبوا ولو بشبهة. جواب أن هذا غير حديث، بل الوارد في الشبهة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا السؤال: ما هي الأمور المانعة من الخلافات الزوجية؟ الجواب أن الخلافات إنما تقع بتعدي حدود الله، فإذا كان الزوج من المطففين أو كانت الزوجة من المطففين فإن الخلافات ستقع. إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ حقوقه جميعا وأن يفرط في حقوق الآخرين فحينئذ لا بد أن يحصل الخلاف، لكن إذا لم يكن الزوج من المطففين ولم تكن الزوجة من المطففات وأراد كل واحد منهما أن يؤدي إلى الآخرين حقوقهم وأن لا يعتدي على شيء من حقوقهم وأن لا يستوعب حقوقه هو، فلن يقع الخلاف بحول الله وقوته. فالسؤال: كيف تتم معالجة الخلافات بعد وقوعها؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا حصل الخلاف بين الزوجين فإن استطاع إصلاح ذات بينهما أن يصالح بينهما صلحا فبها ونعمة، وإن لم يستطع ذلك فلا بد من إخراج حكمين ينظران إلى شأنهما فيعرفان الظالم منهما من المظلوم وينصران المظلوم على الظالم. هذا السؤال: ما حكم شخص متزوج بامرأة مبتدعة ولا تزال تذهب إلى أهل البدع وهو لا يرتضي ذلك وكان قد حرم عليها الذهاب إلى أهل البدع فلم تستجب؟ الجواب أن عليه أن يرعى زوجته وأن يمنعها من السعي في البدعة وأن يحول بينها وبين أهل البدعة، لأنها أمانة الله عنده، فإن قبلت ذلك واستجابت له فبها ونعمت، وإن لم تستجب وأصرت على بدعتها فلا خير له فيها، والنساء سواها كثير. هذا السؤال: ما حكم الاستغاثة بغير الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب أن الله تعالى يقول في كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يمكن أن يخبرك أحد أعلم من الله عز وجل، وقد أخبرك بهذا الحكم الفاصل الذي أتى على كل الاحتمالات، فالاستغاثة وطلب الغوث لا يمكن أن تتم إلا بالله عز وجل، فهو المغيث وحده، ومن سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذا السؤال: ما حكم امرأة تزوج بها رجل ومكث معها سنوات ولم ترزق منه ولدا وهي ترفض التعدد، فهل هذا يبيح طلاقها أم لا؟ الجواب أنه إذا كان الرجل ضعفت شخصيته فلم يستطع أن يقنعها بالعلاج إذا كان المرض من قبلها ولم تقبل هي التعدد، فإن عليه أن يخيرها بين أن يعدد لطلب الأولاد وبين أن يطلقها، وأن يكون ذلك كله بمعروف واتفاق بينهما،
وعلى المرأة أن لا تتعصب حينئذ إذا علمت أن المرض فيها ولم تجد علاجا، عليها لا تتعصب وأن لا تمنع زوجها من الإجابة، فذلك لا يضرها ولا ينقص شيئا من رزقها. هذا السؤال: زوجة طلبت الطلاق فقال لها الزوج: إن دفعت لي كذا وكذا لمبلغ مالي طلقتك، فقالت: أفعل. فقال: بدالي أن لا أفعل، فهل ذلك يغير الإسم؟ الجواب أنه إن قال لها: إن دفعت إلي كذا فأنت طالق، فهذا هو الخلع، وتبين به إذا قالت له: نعم أفعل، أو قالت له: قد فعلت، سواء دفعت إليه أو لم تدفع، فتبين منه زوجته بهذا. أما إذا قال لها: إذا فعلت ذلك في المستقبل، وهو يعلم أنها لا تستطيعه في الحال، ثم بدا له أن لا ينفذ ذلك وأن لا يقدم عليه قبل أن يأتي القبول منها هي، فإن العقد إنما له طرفان: إجاب وقبول، فيمكنه الرجوع قبل حصول القبول. أما إذا قبلت الزوجة العرض الذي عرضه عليها فإن الطلاق قد حصل. هذا السؤال: ما ردكم على من يريد أن يبعث إلى وليه يستأذنه بالنكاح مع العلم أنه يخاف على نفسه من فساد الأخلاق، وإذا كانت المسألة مما يحرم ذكرها باللسان؟ الجواب أن عليه إذا كان رجلا وخشي على نفسه فعليه أن يتزوج ليعف نفسه، وإن كان امرأة فإنها لا يمكن أن تتزوج إلا بإذن وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اختلفوا أو فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك قال: لا نكاح إلا بولي. هذا السؤال: إن بعض الإخوة والأخوات قد يبنون أسرهم على التقوى من أول يوم، ولكن مع ذلك قد يواجهون مشكلات واقعية، فمثلا الكثير من الأخوات المتزوجات يركزن على الناحية المادية، وقد يكلفن أزواجهن ويطالبنهم بما لا يطيقون، وكذلك بعضهن عندها نقص حاد في طاعة زوجها وإهمال للتزين له، فما الحل الشرعي وكيف تحافظ على الأسرة المسلمة ونحميها مع صعوبة الظروف الاقتصادية، وكيف نرسخ الثقة والقناعة بين الأزواج؟ إن المحافظة على الأسرة قد تكون أصعب من بنائها. جواب: أني أوافق صاحب السؤال على أن المحافظة على البناء قد تكون أشق من أصل البناء، وهنا لا بد من تعاهد هذا البناء، لأنه بمثابة الغرس لا بد من تعاهده بالسقي والرعاية. ولذلك فإن كانت الأسرة أصلا بنيت على تقوى الله، ثم بعد هذا بدأ بعض الصفات الذميمة يدب فيها، فلا بد من معالجة تلك الصفات. إن إقبال المرأة على شؤون الدنيا وتتبعها للموضات وتكليفها للزوج بما لا يطيق ليس من التقوى التي عليها بني البيت، بل هو مرض عارض لا بد من علاجه بأن يجعل الإنسان وقتا من وقته لتربية أهله ومناقشة قضايا الإيمان معهم وتعويدهم على القناعة. وكذلك نقص تبعل المرأة لزوجها فإنه ينقص أجرها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله النساء عن جهادهن فقال: إن حسن تبعلكن لأزواجكن من الجهاد في سبيل الله. فحسن تبعل المرأة لزوجها من الجهاد في سبيل الله. وكذلك قال: المرأة التي جاءت تذم زوجها قال: إنما هو جنتك أو نارك. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلذلك على المرأة أن تتقي الله وأن لا تكلف زوجها ما لا يطيق، وأن تعلم أن أمر الفراق بيده لا بيدها، وأن عليها أن تكون عونا له على طاعة الله وأن لا تكون عونا له على المعصية. وكذلك بالنسبة لما يحصل دائما من أوجه الخلاف العارضة ينبغي معالجتها من أول نشأتها، وأن تعالج بالتي هي أحسن، وأن يعالجها الزوجان فيما بينهما، فإن عجزا عن ذلك لجأ إلى طرف ثالث يحكمانه بينهما. هذا السؤال: إحدى الأخوات تزوجها شاب وسافر عنها بعد أن قضى معها مدة وجيزة، وحتى الآن مضى على غيبته سنة وثلاثة أشهر لم يزرها فيها ولم يرسل إليها نفقة ولم يكلف أحدا بالنيابة عنه بذلك، مع العلم أن هذه الأخت في 19 من عمرها، فما الحكم الشرعي؟ هل يجوز لها أن تذهب إلى القاضي ليطلقها مع العلم أنها لا تريد أخبار زوجها؟ الجواب أن هذه الزوجة إن لم تستطع الصبر فإن لها الحق أن ترفع الضرر عن نفسها، ورفع الضرر في مثل هذه الحالة لا يكون إلا بحكم القضاء، فترفعه إلى القاضي، والقاضي سيعطي تلوما للزوج الغائب يبحث عنه في مكانه، فإن لم يستطع الوصول إليه أو لم يأتي منه أن يرد في ذلك التلوم طلقها عليه، وإن استطاعت الصبر فالصبر خير لها إن لم يكن فيه ضرر كبير عليها، فإن الضرر لا يزال بالضرر. هذا السؤال: هل يجوز للمتزوج أن يعطي صداقا كثيرا إذا كان من عادة بلده؟ الجواب أنه يجوز للإنسان إذا كان غنيا أن يدفع صداقا كبيرا، لكنه خلاف الأولى لما فيه من جعل النساء بضائع تباع وتشترى، وقد شرفهن الله عن ذلك، فالله تعالى لم يجعل النكاح كعقد البيع الذي فيه المماكسة والمساومة وفيه زيادة في السعر وانخفاض، وإنما جعل الصداقة نحلة ينحلها الزوج زوجته، وجعل البضع مقابل البضع. فلذلك ينبغي محاربة هذا التصور المادي لدى الناس الذي جعل كثيرا من الناس يجعل النساء بضائع تباع وتشترى، فهذا محذور شرعا. هذا السؤال: هل يجوز للرجل طلاق زوجته إذا لم تلتزم بشرع الله؟ الجواب نعم، أنه إذا لم يستطع معالجتها بوجه من الوجوه فإن عليه أن يخبرها ويهددها أنه إذا لم تلتزم بشرع الله فسيفارقها، فإن لم ينفع فيها ذلك طلقها. هذا السؤال: ما هو نكاح المتعة وهل هو جائز أم لا؟ أريد تفصيل ذلك. جواب أن نكاح المتعة هو النكاح الذي حدد له أمد محدد، كأن يتزوج الإنسان امرأة شهرا أو أسبوعا أو يوما وليلة أو نحو ذلك، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الغزوات كغزوة أوطاس، ثم حرمه عام الفتح، فهو حرام إلى أن تقوم الساعة، ولا يحل الإقدام عليه بوجه من الوجوه، بل هو زنا يحد صاحبه وليس شبهة ترفع الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه حتى تقوم الساعة. هذا سؤال: انطلاقا من ترتيب الأولويات، ما رأيك في التخصص الذي يجب أن يشتغل به طلبة الجامعات؟ الجواب أن على كل إنسان أن يشتغل بما يحسن، فما يجد نفسه مائلة إليه من التخصصات النافعة التي يمكن أن يفيد بها هذه الأمة وينفع بها في استغلال خيرات الأرض ونفع البشرية، فعليه أن يبادر إليه، وأن لا يشتغل بما لا يحسنه وما لا يمكن أن يبدع فيه. فالجانب الذي يمكن أن يبدع فيه الإنسان وأن يأتي فيه بالجديد وأن يقدم فيه الكثير لدين الله عليه أن يشتغل به. هذا سؤال: شاب يرغب في متابعة دراسته حتى يحقق شيئا لهذه الأمة، ولكن أباه يلح عليه ويطلب منه أن يعمل وأنه أصبح قادرا على العمل، فما الحل؟ الجواب أنه بالإمكان أن يحاول إرضاء والده بعمل يسير لا يشغل جمهور وقته عن الدراسة، وتنظيم الوقت واستغلاله من المهارات التي ينبغي أن يتقنها الشباب وأن يستفيدوا منها. ولذلك فإن أحد الدعاة في هذا الزمان جاء إلى القاهرة لطلب العلم، وهو حسن البنا رحمه الله، فلما أتى القاهرة كان فقيرا ليس معه زاد، وكان محتاجا لتتبع حلقات العلماء، وكان يدرس في مدرسة التكوين المعلمين في كلية المعلمين، وكان راتبه لا يكفي لنفقته ونفقة أهله، لكنه نظم وقته فذهب إلى صاحب بقالة فعرض عليه أن يعمل معه ساعتين من 24 ساعة، فيأخذ مقابلا في ساعتين فقط من 24 ساعة، ثم جعل 8 ساعات لطلب العلم، ثم البقية لدراسته ودعوته وشؤون حياته العامة، وكان في الساعتين في البقالة يعمل عمل العمال جميعا، فهو الذي ينظف كل البضائع ويعيد ترتيبها إلى مكانها، ويستدعي الزبناء بحسن خلقه وبتحديثه لهم في أمورهم التي يهتمون بها ونصيحتهم بالبضائع التي هي أحسن وأرخص، فكان ذلك سببا لتأليف قلوب كثير من الناس، وحتى إنه عندما اعتذر إلى صاحب البقالة بترك عمله فيها قال له احضر عندي ساعتين يوميا ولا تعمل أي عمل وسأقدم لك الراتب الذي كنت تأخذه، لأنه رأى أن حضوره يستجلب الزبناء ويحضرهم إلى ذلك المكان. وقد سبقه إلى هذا الأمر الإمام الشافعي رحمه الله، فقد كان حريصا على تنظيم وقته وجعل ساعة منه للخياطة يأخذ مقابلا عليها وبقية وقته لطلب العلم. هذا السؤال: ما أفضل عمل يقام به في العطلة الصيفية؟ الجواب أن الذين يشتغلون بالدراسة في المدارس النظامية عليهم أن لا تفوتهم الفرصة في الصيف ليخصصوا جزءا من وقتهم لدراسة العلم الشرعي النافع الذي لا يمكن أن يأخذوه في المدارس النظامية. فعلى الإنسان أن يبادر فرصة الصيف وأن يزاحم العلماء بالركب وأن يقترب في طلب العلم، فالرحلة في طلب العلم والغربة فيه من شأن هذه الأمة ومن شأن علمائها ومحدثيها. هذا السؤال عن حكم الخروج مع جماعة الدعوة في الإجازة الصيفية. الجواب أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يشكو في نفسه قسوة وإعراضا عن الدين وجهلا بأمور السنن فعليه أن يبادر للخروج مع جماعة الدعوة، فسيتعلم منهم التضحية في سبيل الله، وسيتعلم منهم كثيرا من السنن الفعلية، وسيتعلم منهم كذلك الاهتمام بأمر المسلمين وخدمتهم، ويتعلم منهم حسن الخلق للناس، وهي أمور لا يستغني عنها المسلم بحال من الأحوال، وقد نجحت فيها جماعة الدعوة نجاحا باهرا، وهي إحدى المدارس الدعوية الناجحة في هذا المجال. أما إذا كان الإنسان لا يجد إلا وقتا يسيرا فإما أن يصرفه في طلب العلم في محضرة من المحاضر وإما أن يخرج فيه في الدعوة، فالأفضل له أن يذهب لطلب العلم، ولو خرج لو وجد جماعة يخرج معها 3 أيام فقط ويحضر معها في أثناء ذلك فلا حرج. هذا السؤال: هل يجوز أمر المرأة بالمعروف ونهيها عن المنكر؟ الجواب: نعم، لا يجوز، بل يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويجب كذلك أمرها هي، يجب على الرجال إذا رأوا من النساء منكرا أن ينهوا عن المنكر وأن يأمروا بالمعروف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ذلك. ففي الصحيحين أنه خطب خطبة العيد فظن أنه لم يسمع النساء فتوكأ على بلال فوقف على النساء ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فبكى النساء فألقى بلال ثوبه فجعل النساء يهوين بأيديهن إلى حليهن ويرمينه في ثوب بلال. هذا السؤال عن مدى صحة هذا الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جنازة يهودي فبكى وقال: نفس انفلتت مني إلى النار. لا أعرف هذا الحديث. هذا السؤال: هل يجزئ الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟ الجواب أنه أفضل، فبقاء الإنسان على طهارة دائما إن استطاع من فضائل الأعمال، وهو سبب سبق بلال إلى الجنة، فقد كان كلما أحدث توضأ وكلما توضأ صلى ركعتين. هذا السؤال عن من يضع ملابسه عند الغسال إذا كان فيها نجس ولم يخبره به، هل تطهر بذلك أم لا؟ الجواب أن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، فليست مثل طهارة الحدث، والقاعدة الفقهية أن كل تعبد في الغير لا يحتاج إلى النية، كل تعبد في الغير لا يحتاج إلى النية، فغسل الميت لا يحتاج إلى نية، وتطهير الثوب أو المكان لا يحتاج إلى النية، لكن لا بد أن يعلم أن الغسال يضع الثوب في ماء قراح ليس متغيرا، لأن جمهور أهل العلم أن الماء المطهر هو الماء الطهور الذي وصفه الله بذلك في كتابه في قوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي قوله: في ماء المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فإنما يطهر الماء المطلق الذي لم يتغير شيء من أوصافه 3. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل مائع قلاع يزيل أثر النجاسة تطهر به ويذهب به حكمها، وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية ومنهم القرافي رحمه الله، وهو مذهب الحنفية، لكن الأول أحوط وأنقى، فعلى الإنسان أن يتعهد الطهارة في هذا المجال. هذا السؤال: ما تفسير قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يمكن أن يعذب عباده قبل إقامة الحجة عليهم، فإنه سبحانه وتعالى هو الحكم والعدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فمن لم تقم عليه الحجة لا يعذب. وعلى هذا فمن حكمة بعثة الرسل إقامة الحجة على الناس، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأهل الفترة بين الرسل الذين لم يبلغهم من الرسالة السابقة ما يكفي لإقامة الحجة يمتحنون يوم القيامة، فمن آمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به نجا، ومن كذبه ولم يؤمن به عذب. ولذلك فلا اختلاف ولا تعارض بين بعض النصوص التي ورد فيها أن بعضهم من أهل النار وبين هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووجه الجمع من وجهين: الأول أنهم بلغهم من ملة إبراهيم وإسماعيل ما يكفي لإقامة الحجة عليهم، أو أنهم علم الله أنهم سيرسبون في الامتحان ولن يجيبوا بالاستقامة. هذا يقول: أنا شاب أنوي إيصال الفكر الإسلامي باللغة الإنجليزية، ولكني أريد متابعة الدراسة العليا، فهل لي أن أبدأ بتعلم الفقه والحديث قبل ذلك؟ وما هي النصائح التي توجهونها لمثلي؟ الجواب أن أحد الدعاة المشاهير في هذا الزمان سأله مجموعة من الشباب عن الشروط التي ينبغي تحققها في الداعية اليوم، فقال: إتقان اللغة الإنجليزية، عد ذلك أول شرط من شروط الدعوة. وذلك أن اللغة هي ظرف الفكرة، وأن من لا يتفاهم الإنسان معه لا يمكن أن يؤثر فيه في الغالب، ولذلك نجد أنفسنا عاجزين في كثير من الأحيان في البيئات التي لا نتفاهم معها باللغة، فلا ندري ما نصنع. وقد حصل لي موقف في حجة من الحجات. في العادة إذا انطلق موكب الحجيج الموريتاني من المدينة يذكرهم بعض الإخوة بمناسك الحج ويعظونهم ويهيئونهم لهذه الرحلة العظيمة التي هي رحلة إلى الدار الآخرة، وهي أقدس سفر سافروا فيه ويمكن أن لا يعودوا إليه أبدا. والباصات التي يجتمع فيها الحجاج عادة فيها مكبر صوت يتكلم فيه الذي يوجه، ودخلت أنا أحد الباصات فوجدت جميع الركاب فيه من الذين لا يفهمون حرفا من العربية، وأنا لا أعرف اللغة البولارية وهم من الناطقين بهذه اللغة، فلم أستطع شيئا فترددت قليلا ثم رفعت يدي فاستجابوا لي جميعا وبدأوا يؤمنون على دعائي، وانطلق الباص وهم يبكون مقبلين على الله سبحانه وتعالى. فأنا ما وجدت سبيلا ووسيلة للدخول إلى قلوبهم إلا بالدعاء فقط، فاستجابوا جميعا ولم يخرج أحد منهم، لم يتحرك الباص إلا وهم جميعا يبكون ويسألون الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان هذا الشاب يستطيع أن يتقن اللغة الإنجليزية ويستطيع إلى جانب ذلك التفقه بالدين فهذا جمع بين الحسنيين، وإلا فيمكن أن يتعلم الإنجليزية أولا قبل البداءة بالتفقه والتوسع في أمور الدين إذا كان قد عرف ما يقيم به فرض عينه، لأنه يمكن أن يتعلم أمور الدين وهو كبير. وأما اللغة وبالأخص إتقانها حتى يستطيع الإنسان الوصول إلى كثير من الطبقات، فإذا تجاوز الإنسان مرحلة عمرية محددة صعب عليه النطق بلغة غير لغته الأم. هذا السؤال: هل صحيح أن الذين يموتون في حوادث السيارات يلتحقون بالشهداء؟ الجواب: إن شاء الله أن ذلك يمكن أن يكون من الهدم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات فيه من المؤمنين من هذه الأمة الشهداء. هذا السؤال: شخص يدرس أناسا فيهم العوام وهو لم يدرس من الفقه إلا بعض الفروع ولا يعرف دليل كل مسألة، فإذا سئل عن مسألة وأجاب فيها حسب ما عنده أو ينقل فيها فتوى لأحد العلماء، فهل هذا جائز أم لا؟ جواب: نعم، هذا من الأمور الجائزة، أن يقول لهم: أنا لا أعرف إلا الكتاب الفلاني أو إلا فروع المذهب الفلاني وفيه كذا وكذا وأنا لا أعرف دليله، فأنتم تعلموا واعرفوا هذا، ومن قام به ومن عمل به قبل أن يعرف دليلا مخالفا له فهو ناجح قطعا.
لكن إذا عرفتم دليلا مخالفا لما قلته فخذوا الدليل واتركوا ما قلته أنا. وقد كان أئمة يفعلون، فقد كان الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا وجدتم قولي يعارض شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. وكان مالك رحمه الله يقول في الأمور الظنية إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ويقول ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هل المكان المخصص للدروس والمحاضرات ينطبق عليه الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ الجواب نعم، ينطبق عليه ذلك بالأولى، لأن ذلك المكان في رياض الجنة قطعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وقد فسر ذلك ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه بقوله هي مجالس العلوم، كيف تصوم وكيف تصلي وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تبيع. هذا سؤال، بعض الشباب يزهد في حضور مثل هذا النوع من الدروس بحجة أنه وقت قصير لا يستفيد منه الشخص، فما قولكم في مثل هذا؟ جواب أن هذا النوع قد يكون من حيل الشيطان، فيفيت على الإنسان وقتا كان بالإمكان أن يستفيده، لأن الإنسان قد يسمع كلمة واحدة يعرفها وسمعها من قبل، لكن رزقه الإيماني فيها فتحرك بواطن إيمانه وتنفض الغبار عنه، فينطلق من مجلسه ذلك مقبلا على الله سبحانه وتعالى متجاوزا لمراحل. وكل إنسان له لحظة هي لحظة اليقظة، وهي تتفاوت باختلاف أحوال الناس، فبعض الناس قد تكون يقظته ناشئة عن كلمة وموعظة يسمعها، وبعضهم قد تكون لحظة يقظته ناشئة عن مرض يصاب به أو عن مصيبة تصيبه في أهله أو أقاربه، وبعضهم قد تأتيه لحظة اليقظة في نومه فيستيقظ وقد تغيرت قناعاته وأفكاره، فقد يكون من قبل مقتنعا ببعض القناعات المخالفة لدين الله كالقناعات المضلة التي تنتشر في الشباب من الشيوعية والوجودية أو الوطنية والقومية، فيستيقظ الإنسان من نومه وقد قذف الله في قلبه بصيصا من النور، فيستيقظ وقد تغيرت هذه الفكرة لديه بالكلية، وأصبح ولاؤه لله الواحد الأحد وتحرر من تلك الأفكار كلها. فكل هذه أرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى، ومجالس الخير فيها تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى وتعرض لحصول السكينة في القلوب، حتى لو كان ما يقال فيها مكررا مسموعا من قبل، وحتى لو كان المتحدث فيها أدنى مستوى من السامع، فإن مجرد الحضور فيها تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال عن المسؤولية السياسية للمسلم في ظل الأنظمة التي لا تحكم شرع الله. الجواب أن على المؤمن أن يكون قائما بالقسط قواما به كما أخذ الله العهد بذلك، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وعلى هذا فولاء المؤمن السياسي محدد بتحديد الله، فقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة تشمل المعروف والمنكر،